هذا هو المختصر من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، هذا هو المختصر من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيد البشر وسيد ولد آدم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عام الفيل في 12 من ربيع الأولى على الصحيح، وفي هذا العام صد الله كيد أبرهة الأشرم الذي قصد مكة المكرمة ليهد بنيانها، وكان في هذا الحفظ الإلهي لبيته العتيق تمهيداً لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان من عادات العرب أنهم يدفعون أبناءهم إلى مرضعات يرضعنهم، وقبل ذلك توفي والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حمل في بطن أمه بالاتفاق، ثم أرضعته أمه آمنة بنت وهب 7 ليال، وبعد ذلك أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب فترة من الزمن، ثم دفع إلى مرضعته الأشهر حليمة السعدية التي رأت عند رضاعها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الآيات الباهرات، رأت من الكرامات والبركات في لبنها ودرها ونفسها، وتحول حالها من بؤس إلى رخاء ومن فقر إلى غنى. ثم أرضعته أيضا امرأة من بني سعد وهي مرضعة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وقد شارك حمزة النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعه من ثويبة وهذه المرأة السعدية. ولما كان في سن 6 من عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفيت أمه آمنة بنت وهب، ثم كفله جده عبد المطلب، ولم يبق في كفالته إلا عام وشيء من عام، ثم توفي جده وانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وبقي في كفالته إلى بعد البعثة، وقد حماه وذاده وناصره ودافع عنه. ومن أقواله الشهيرة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إلا أنه لم يوفقه الله إلى الإسلام بسبب جلساء السوء إذ حضرته الوفاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي المجلس أبو لهب وأبو جهل يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم كان آخر كلامه أن قال: هو على ملة عبد المطلب. جاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا نبي الله، إن عمك الشيخ الطال قد مات، ماذا أغنيت عن عمك؟ يقصد أباه. قال: إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وكان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع عمه أبي طالب أنه لما أراد أن يأخذه إلى الشام في رحلة أبي طالب للتجارة تلقفهم بحيرة الراهب، وهذه القصة مشهورة في كتب السير رواها البيهقي وغيره. فكان من أمر بحيرة الراهب أنه تلقف الركبان وخرج إليهم، وكان قبل لا يخرج إليهم. قيل له: لماذا خرجت؟ قال: إنكم لما أشرفتم على الأكمة لم يبق شجر في هذا الوادي إلا سجد، ولا يسجد الشجر إلا لنبي. ثم خرج ومسح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا نبي العالمين أو رحمة للعالمين. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: أعرفه بخاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. ثم نظر إلى خاتم النبوة وقال له: أنشدكم بالله أن تخبروني من ولي هذا الغلام. قالوا له: ها هو، والأشار إلى أبي طالب. قال له: ارجع به ولا تقدم به على الروم، فإنهم إن رأوه وعرفوا صفاته قتلوه، ولا يزال به حتى رده إلى مكة المكرمة. ثم كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه كان يرعى الغنم، وكان هذا كالتمهيد لرعاية الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. كل ذلك تمهيداً وتأهيلاً له عليه الصلاة والسلام ليقوم برسالة ربه على أتم الوجوه. وقد صاره الله تبارك وتعالى مما كان يعتاده المشركون، حماه من شرب الخمور ومن عبادة الأوثان والأصنام ومن التعري، فإنه كانت قريش مشهورة ولا تبالي بالتعري، وربما طافت المرأة في البيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وقد حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من سائر المنكرات والمخالفات قبل النبوة التي كان يرتكبها كفار قريش. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ممن شهد بناء البيت لما أن اندثر، وكان ينقل الحجارة بثوبه عليه الصلاة والسلام، ولما أن أراد أن ينزع ثوبه عنه كعادة قريش أغمي عليه، ثم أخذ ثوبه والستر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد شرفه الله عز وجل لما أن اختلفت قريش في الحجر الأسود من يضعها، احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضوا بحكمه. ثم كان من أمره أن شرفه الله حيث جعل كل طائفة منهم تأخذ بطرف الثوب، وهو باشر أخذ الحجر بيده ووضعها في مكانه عليه الصلاة والسلام. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف قريش المسمى بحلف الفضول، وهو أشرف حلف لقريش وأعظمها. وكان عليه الصلاة والسلام معروفاً بالصادق الأمين، معروفاً بالأمانة والصدق والوفاء بالعهود والعقود، حتى شهر ذلك عنه قبل النبوة. وكانت أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ذات شرف وحسب ونسب ومال، وكانت تستأجر الرجال ليتاجروا بمالها. ولما علمت بأمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلبت منه أن يتاجر بمالها، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن تاجر بمالها، فحصل لها الربح والبركة العظيمة. ثم تزوج بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت أحب أزواجه إليه وإلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. الذي سلم عليها جبريل وبشرها ببيت بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم معها امرأة حتى توفاها الله، ولما كان على رأس الأربعين عليه الصلاة والسلام نزل إليه الوحي وهو في غار حراء، وكان قبل ذلك يتحنث الليالي ذوات العدد يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويرى الرؤيا الصالحة التي إذا رآها لا تكاد تخطئه. يا أبو الملك، وهو في الغار فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فعل به ذلك ثلاث مرات، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقي في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات، وكمله 23 سنة، وتوفي عن 63 عاما عليه الصلاة والسلام. وكان من صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام أنه كان ربعة في القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالسمين ولا بالنحيل، أزهر اللون، شتن القدمين، كث اللحية، كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عن صفاته الخلقية فيكفيه قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان أشجع القوم وكان أكرم القوم، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ما قال لا مذ كان إلا قوله عند التشهد لا إله سواه، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لم يرد سائلا عليه الصلاة والسلام أحدهم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا الثوب؟ فيدخل النبي إلى بيته فينزع ذلك القميص أو الرداء أو الجبة ثم يلبسها ذلك السائل. وكان أشجع القوم، وقد سمع أهل المدينة ذات يوم فزعة ففزعوا إليها، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ورجع، وقال: لن تراعوا لن تراعوا، أي أنه قد تفقد ذلك الفزع والصوت ورجع عليه الصلاة والسلام. ومواقفه ومعاركه ومغازيه تشهد بشجاعته عليه الصلاة والسلام. وأما إن سألت عن وفائه وسخائه وطيب أخلاقه وتواضعه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدع بابا من أبواب الأخلاق الحسنة إلا وضرب منها أروع الأمثال وأعلى الأمثال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سمعتم إخوة الإسلام شيئا مختصرا من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل البعثة وأثناء البعثة وبعد البعثة. وأما ما يتعلق ببرنامجه اليومي الذي يعد أسوة حسنة لنا يا عباد الله، فقد كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم وليلته حافل بالخير والبركة. فكان عليه الصلاة والسلام منذ أن يستيقظ من نومه يمسح النوم عن وجهه ويقرأ خواتم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يتوضأ ويصلي حتى تتفطر قدماه، وذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له: يا نبي الله، أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيصلي من الليل ما شاء الله، ويقوم قياما طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يضطجع بعد ذلك. وإذا سمع أذان بلال نهض عليه الصلاة والسلام، فإن كان به حاجة للماء اغتسل، وإن لم يكن به حاجة إلى الماء توضأ. ثم خرج عليه الصلاة والسلام قائلا: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أتى المسجد وأقيمت الصلاة سوى الصفوف، سوى صفوف أصحابه كما يسوي القداح، ويقول لهم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم يصلي صلاة طويلة يقرأ بين 60 إلى 70 آية، ثم يبقى يذكر الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس. وكان هذا دأبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك يجلس مع أصحابه، كما في حديث جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم يجلس معنا، وربما ذكرنا أمور الجاهلية فنضحك ويتبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يعود عليه الصلاة والسلام إلى بيته ويسأل إن كان هناك طعام أكل، وكان لا يعيب طعاما إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، كما تخبر بذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان ربما أتاها فقال هل عندكم طعام، فإن قالوا عندنا طعام أكل، وإن قالوا لا قال إني إذا صائم. وكان عليه الصلاة والسلام مواظبا على صلاة الضحى مداوما عليها حتى توفاه الله. وكان بعد ذلك ربما جلس مع أصحابه وتفقد أحوالهم وتفقد ما يأتون وما يذرون، وربما خرج عليه الصلاة والسلام ونظر في أحوالهم وأسواقهم، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى السوق ووجد رجلا صاحب صبرة طعام فأدخل يده فيها، قال ما هذه يا صاحب الصبرة؟ قال إنها أصابته سماء. قال فهلا جعلته هلا جعلت ذلك أعلاه؟ من غشنا فليس منا. وكان عليه الصلاة والسلام ينام القيلولة وهو القائل قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وكان يستعين بذلك على قيام الليل عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى الظهر كان يطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية من أجل أن يدرك أصحابه الصلاة. وبعد ذلك ربما جلس لأصحابه وذكرهم بما نزل من وحي جديد أو أفتاهم بما يسألون من أمور الشرع، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام العصر ويخرج إلى الناس فيقضي حوائجهم ويتفقد أحوالهم إلى أن يأتي المغرب. وكان يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي بالناس صلاة المغرب والعشاء، وربما حدثهم بعد ذلك بين المغرب والعشاء، فإذا صلى العشاء الآخرة إن كان هناك حاجة للجلوس معهم جلس، وإلا سمر مع أهله عليه الصلاة والسلام، كما تخبر بذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا أوى إلى فراشه كما في حديث البراء بن عازب نفض فراشه ثلاثا وقال بسم الله. قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضطجع على شقه الأيمن ويقول اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ خواتم سورة البقرة، وربما قرأ أيضا آية الكرسي عند نومه. كان هذا برنامجه اليومي عليه الصلاة والسلام منذ استيقاظه إلى نومه، حياة حافلة بالخير، حافلة بالعلم والتعليم، حافلة بالتواضع. وكان يتخلل ذلك خدمته لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا دعي إلى الصلاة نهض كأن لم يعرفنا ولم نعرف. وكان يفلي ثوبه، يغسل نعله ويحلب شاته ويغسل ثوبه، في قمة من التواضع وفي قمة من الزهد وفي قمة من البعد عن الملهيات والمشغلات في هذه الحياة الدنيا. هذا هو المختصر من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنرسم لنا من حياته يا عباد الله نموذجا وقدوة حسنة نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفيما نأتي وما نذر، فإن الله سبحانه وتعالى جعله أسوة وقدوة حسنة لنا، وقد فاز من جعل رسول الله هو إمامه وقدوته فيما يأتي وما يذر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم واعد راية الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.